في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. الإمام أحمد رحمه الله يقول: توضأ مرة في العسكر، يعني كان خرج إلى الجهاد وأراد أن يتوضأ، فأمر بعض أصحابه أن يستره عن الناس، وهو بيتوضأ لن يكشف عورته، بيتوضأ وضوء عادي، وقال لصاحبه: استرني، يعني ضع شيئا يسترني لا يراني الناس. فسأله قال: لما؟ قال: أخاف يراني بعض العامة فيرى أني لا أحسن الوضوء، يشوف معي كأس واحد والله للوضوء ويقول: وش هل اللي ما يعرف يتوضأ يتوضأ بكأس، فهم سيتهمون أني لا أحسن الوضوء إذا رأوني، فأنا أستر نفسي حتى أحمي نفسي من ألسنتي. فدل هذا على أن السنة عدم الإسراف في الماء عموما، يعني إسراف الماء سواء في الوضوء أو في الغسل أو فيما شابه. يقول: فتوضأ وضوءا خفيفا فأحسن وضوءه واستنى، استاك، وهذا من يعني مواطن استحباب السواك. استحباب السواك عندما يستيقظ من النوم، عندما يصلي، عندما يريد أن يصلي، عندما يتوضأ، عندما يدخل بيته، هذه مواضع يسن فيها أن الإنسان يستاك. ثم قال: نام الغليم. الغليم تصغير لغلام، وفيها نوع من التلميح، فهو يسأل ميمونة يقول: الغلام نام؟ نام الغليم، أو كلمة تشبهها. ثم قام يصلي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس: توضأت. في رواية عند مسلم أن ابن عباس لما أراد أن ينام خشي أن يأخذه النوم إلى الفجر، ثم اللي هو جاء أصلا لأجله، هو جاء يريد أن يرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فخشي ابن عباس أنه ينام إلى الفجر ويستيقظ والله فاتني أني أرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي رواية مسلم أن ابن عباس طلب من ميمونة خالته، قال: إذا استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فأيقظيني. ويبدو أن ابن عباس ما نام صف حتى نوم النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان ابن عباس نام لما وصف لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام وتوضأ وكذا، يعني وميمونة بنوم النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب أنها نامت، لكن ابن عباس من شدة حرصه وهو عمره 10 سنوات ما نام، جالس يراقب كيف نام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصف حتى طريقة نوم النبي صلى الله عليه وسلم والهواء الذي ينبعث من النائم. يقول: فقال نام الغليم، أو كلمة تشبهها، ثم قام يصلي، فتوضأت نحوا مما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جئت فقمت عن يساره. هذا يدلك على صغر ابن عباس، صغر سنه، أنه أخطأ في الموضع الذي ينبغي أن يقف فيه، فإنه من المعلوم أنه إذا كان الإمام يصلي بمأموم واحد فإن هذا المأموم يقف عن يمينه، فابن عباس في صغر سنه غلط وجاء وقف عن يساره. يقول: فجئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه. طريقة تحويل النبي صلى الله عليه وسلم في كما في روايات أخرى، بل ابن عباس ذكرها هنا، يقول: فأخذ بيدي أو بعضدي وقال بيده من ورائي، فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها فصلى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال بيده عليه الصلاة والسلام يده اليمنى، لأن ابن عباس عن يساره، فهو عليه الصلاة والسلام قال بيده اليمنى على يده، ابن عباس واضع يدينا على صدره، إما أنه أمسك يده أو أمسك عضده، العضد اللي هو عند الكتف ما بين الذراع وما بين الترقوة، هذا العضد، أخذ عليه الصلاة والسلام وجعله يعني لفه ليجعله من خلفه يحوله عن يمينه. فلما جاء ابن عباس عن يمينه خشي النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس غلبه النوم فإنه يعني لخبط وجاء وقف عن يساره. يقول: فوضع يده على أذني وفتلها، فركها. قيل فركها النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ابن عباس نائما أن يذهب عنه النوم، وقيل في ذلك أسباب أخرى. وفي هذا أيضا حركة المصلي، هل المصلي إذا تحرك هل هذا جائز منه أم لا يجوز المصلي أن يتحرك؟ النبي عليه الصلاة والسلام تحرك في صلاته في عدد من المرات ذكرت لنا، يعني مثلا كان يصلي مرة فطرقت عائشة الباب، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم تحرك وفتح الباب لها وهو يصلي، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يصلي الليل والغرفة صغيرة، فكانت عائشة نائمة أمامه، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلها، كل ما أراد يسجد غمز رجلها، فهذه حركة متكررة من المصلي، لكن للحاجة لا بأس في ذلك. وكذلك لما صلى عليه الصلاة والسلام وهو يحمل أمامة بنت بنته زينب يحملها، فكانت تبكي وحملها رحمة بها، وكان إذا ركع وضعها، وإذا رفع حملها، وإذا سجد وضعها، فإذا رفع حملها، فهذا عمل متكرر في الصلاة لكن للحاجة فلا بأس فيه. أنس أيضا يقول كنا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا من شدة الحر إذا أراد أحدنا أن يسجد بسط طرف ردائه، فهو كل ما أراد يسجد، وربما كانت صلاة ظهر في الغالب لأنه يقول شدة حر، أو صلاة العصر يعني فيها 4 ركعات وفيها 8 سجودات، فمعناه أنهم 8 سجدات، كلما أراد الواحد يسجد جر طرف عمامته أو طرف ثوبه وضعه وسجد عليه، فهم يتحركون في الصلاة، لكن إذا كانت الحركة لمنفعة الصلاة فلا بأس فيها ما لم تكثر، ما لم تكثر. والمالكية عموما قسموا الحركة في الصلاة لثلاثة أقسام، قالوا منها شيء يسير جدا كحك الجلد والإشارة بشيء، فهذا يغتفر عمده وسهوه، يعني لو واحد هو يصلي رن جواله فسهى نسي أنه يصلي مثلا، وطلع الجوال نظر المتصل بعدين يتذكر أنه يصلي ورجع، هذا صلاته صحيحة لأنه شيء يسير. أو حك الجلد، لو احتاج أن يحك جلده، هذا الأمر ليسير سواء تعمده أو لم يت أو سهى ففعله صلاته صحيحة، مثل لو رن الجوال وطلعه وحطه على الصامت وأعاده لا بأس. الحالة الثانية ما كان من مصلحة الصلاة كالتخطي للفرجة القريبة، واحد يصلي وراء الإمام وصار في فرجة أمامه فتقدم لها، أو واحد بمر أمامه فوضع يده، هذه كلها حركات في الصلاة لكن لمصلحة الصلاة فلا بأس في ذلك. الحالة الثالثة الشيء الكثير، فهذا يبطل الصلاة عمده وسهوه، مثل لو إنسان مثلا يصلي ثم أثناء الصلاة عدل غترته وبعدين صلح كذا وبعدين صلح الطاقية وبعدين نظر الأزرار ولقى أزرار ما هم ضبط مضبوط قام وصكه زين، وبعدين شاف القلم مايل شوي وعدل القلم مثلا، وبعدين رن الجوال وطلع الجوال وكذا وحطه على الصامت ورجعه وشوي نظر في الساعة متى بيخلص الإمام، هذا تبطل صلاته. طيب السؤال ما هو المقياس؟ يعني يقولون إذا كانت الصلاة كثيرة، إذا كانت الحركة كثيرة بطلت، أبطلت الصلاة. طيب ما هو الضابط للحركة الكثيرة والقليلة؟ قالوا الحركة الكثيرة ضابطها يعني مقياسها هو إذا وصلت إلى مرحلة أن يكون من رآه ظن أنه لا يصلي. أنت لو تشوف واحد الآن واقف في المسجد واقف قاعد يعدل الغترة ويضبط العقال كذا، وأخذ له ربما نصف دقيقة وهو يصلح العقال، وبعدين التفت ونظر إلى ساعته وصلح شيء فيها، وبعدين طلع الجوال ونظر فيه ورجعه بدل النظر، أنت لما تنظر إليه وهو يفعل ذلك لمدة 30 ثانية مثلا، هل ستقول في نفسك أن هذا كبر يصلي ولا لسه ما بعد كبر؟ تقول في نفسك هذا لسه ما بعد بدأ يصلي، أكيد حكاية يصلح الغترة وينظر للساعة ويطلع الجوال ويرجع. فلما جئت إليه وقلت له السلام عليكم لو سمحت وين مواضي، قام سوى كذا صلي، ما درينا أنك تصلي، يعني ليست هيئة رجل يصلي، فهذا تبطل الصلاة. إذا وصلت الحركات إلى حركات كثيرة إلى درجة أن من رآه ظن أنه ليس في صلاة فهذا صلاته باطلة، نقول كثرة الحركات بطلت بها صلاة. وبعض المذاهب يقولون إذا زادت عن 3 حركات بطلت الصلاة، والله تعالى يقول وقوموا لله قانتين، قالوا قانتين قالوا القنوت وطول القراءة، وبعضهم قال قانتين يعني ثابتين غير متحركين، قانتين يعني ثابتين غير متحركين بين يدي الله. وسئل الإمام أحمد عن وضع اليمين على اليسار في الصلاة فقال وقفة ذليل بين يدي عزيز. فهذا يدلك أيضا على أن الإنسان ينبغي أن ينتبه لمثل هذا. طبعا في الحديث أيضا حرمة الكلام في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يجوز الكلام في الصلاة كان سيقول هو يصلي، يقول مثلا يا عبد الله اذهب عن يميني، لو كان يجوز الكلام في الصلاة كان قال يا عبد الله اذهب عن يميني، لكن لأنه لا يجوز الكلام في الصلاة فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار له بيده. في بعض المذاهب أن المأموم يتأخر عن الإمام قليلا، عند بعض الحنفية والشافعية أنه إذا كان إمام ومأموم فقط فإن الإمام ينبغي أن يتأخر عنه المأموم قليلا، قالوا بمقدار شبر، وهذا غير صحيح. العباس وصف صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل وتأخرت عنه قليلا، مع 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 دقة ما وصف ابن عباس. فالأصل أنه إذا كان مأموما أن يقف عن يمينه. وفي الحديث أيضا أن المميز يعتبر في المصافة، يعني مثلا أنت الآن لو أنكم ثلاثة بتصلون، رجلان وغلام صغير، فجئت أنت ووقفت عن ورأيت رجل يصلي وبجانبه غلام عمره 8 سنوات مميز، يعني يؤمر بالصلاة عمره فوق 7، فجئت أنت ووقفت عن يمين الغلام، فهل يتقدم الإمام ويدعك أنت والغلام وراءه؟ يعني هل نعتبر الغلام مؤثرا في المصافة أم لا؟ نقول نعم نعتبره مؤثرا، ما دام أنه يؤمر بالصلاة، أمرهم بالصلاة 7، ما دام دخل في مرحلة الأمر بالصلاة فإنه يعتبر في المصافة كالكبير في حكمه. في كما ذكرنا أن الصبي المميز يعتبر كالكبير في المصافة مع الإمام، فإذا كان صبيا مميزا فيعتبر، إذا كان معه آخر فإنهما يقفان في الخلف. وأما إذا كان لم يؤمر بالصلاة، يعني افرض مثلا الصبي عمره 5 سنوات 6 سنوات لم يؤمر بالصلاة أصلا، لأن الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول مروهم بالصلاة 7، فإذا كان لم يؤمر بالصلاة فلا يعتبر في المصافة. يعني لو معك ابنك مثلا عمر 5 سنوات ذهبت به إلى المسجد وأردتم أن تصلوا وراء مع إمام، فاتتكم الجماعة وأردتم أن تصلوا مع إمام، فإنك لست تقف في الخلف أنت وابنك والإمام أمامكم، إلا إذا كان ابنك تجاوز 7، إذا كان تجاوز 7 نقول قف أنت وإياه وراء الإمام. أما إذا كان دون 7 فإنك تقف أنت وهو بجانب الإمام، لأنه لا يعتبر له حكم في المصافة. فيه أيضا أن من صلى عن يسار الإمام جاهلا أن صلاته صحيحة، لأن ابن عباس كبر للإحرام وهو ركن من أركان الصلاة، كبر للإحرام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد التكبير، وإنما اعتبر تكبيره مقبولا، فدل هذا على أنه لا بأس أن يصلي عن يساره. وأيضا الصلاة عن يسار الإمام عموما، يعني أحيانا في بعض مثلا بعض الجمع أو كذا يكون المسجد زحام شديد، فيأتي بعض الناس، بارك الله، يأتي بعض الناس ويقفون بجانب الإمام، فهل يجوز أن يقف أحد عن يسار الإمام أم لا؟ قالوا إنه إن كان وقف عن يمين الإمام أحد جاز أن يقف عن يساره أحد، فيكون الإمام في النص وصلى عن يمينه أشخاص وصلى عن يساره أشخاص. أما إذا كان ليس عن يمينه أحد وصلوا فقط عن يساره فلا يجوز صلاتهم، إذا كان الإمام مع الزحام تقدم ناس وصلوا، تحصل في المحاضرات أحيانا وكذا، أو ربما في خطب الجمع أو الأشياء الزحام الشديد، فإذا صلى عن يمين الإمام أحد فجاز أن يصلي عن يساره أحد أيضا. أما إذا كان لم يصلي عن يمينه أحد وإنما صلوا فقط عن يساره فلا يصح لهم ذلك، يجب أن يتقدم الإمام ولو شيئا يسيرا ليصح أنهم صلوا وراءه. وإن صلى أحد عن يسار الإمام جاهلا صحت صلاته، لو واحد جاء ووقف عن يسار الإمام جاهل وانتهت الصلاة قلنا أنت وين واقف أنت الله يهديك عن يسار الإمام، قال والله ما أدري ما انتبهت ما كنت أدري مع شدة الزحام لم أنتبه، فصلاته صحيحة في هذا الحال. أما إذا كان عالما بالحكم فصلاته تبطل. فيه أيضا جواز النافلة جماعة لغير صلاة التراويح، صلاة التراويح يصلي الناس هي نافلة ويصلونها جماعة ويعني ويجتمع الناس لها في المساجد. أما غيرها فيجوز من غير اتفاق بينهم. افرض أنك مثلا أنت وصاحبك مسافرين مثلا ولا طالعين للبر أو كذا، ثم أردت أن تصلي الوتر وهو سيصلي الوتر، فقلت إيش رأيك نصلي جماعة؟ فقال يلا جزاك الله خير نصلي جماعة، هذا ما في بأس. لكن لا يجوز أن يتفقوا على ذلك، ما يجوز يتفقوا يقولوا والله في الواتس أب الجروب حق المجموعة قال يا شباب ترى اليوم قيام الليل في بيت أخينا عبد الله، ثم جاءوا لعبد الله فارش لهم مثلا سجاد في المجلس وكبروا وقاموا الليل عنده. الأسبوع الجاي قالوا والله القيام الليل وين يا شباب اليوم؟ قالوا والله اليوم عند خالد، فذهبوا عند خالد ويقولون نحن نتواصى عن البر والتقوى. نقول عملهم طيب لكنه خلاف السنة. فالاتفاق على صلاة ليل لا يصح إلا في تراويح رمضان، أما في غير رمضان فإنه نوع من الابتداع. لكن لو أنها طرأت عليهم، يعني ناس صلوا العشاء وتعشوا عند واحد مثلا وكان معهم رجل قارئ وصوته حسن، فقال صاحب البيت يا جماعة وش رايكم نصلي الوتر وراء فلان يصلي ابنه، فقال طيب وقاموا توضوا وصلى بهم 5 ركعات 7 ركعات الوتر صلى بهم إماما، هذا لا بأس، أرادوا أن يستثمروا وجود هذا القارئ. أما الاتفاق على هذا وجعله عادة لهم أو نحو ذلك فهذا لا يصح إلا فقط في رمضان، أما في غير رمضان فلا يصح ذلك إلا إذا وقع من غير اتفاق توافقا، هكذا إذا وقع توافقا. حتى لو أضمره في نفسه لا بأس. افرض أنك أنت مثلا عازم إمام الحرم مثلا أو قارئ معين جاء عندك، وفي نفسك أنت أنكم إذا تعشيتوا وشربتوا الشاي قبل أن ينصرفوا ستقترح أن تصلوا الوتر جماعة، هذا ما في بأس. لكن لو اتفقتم على هذا وقلتم الليلة بنجتمع وترى بنعزم فلان حتى يصلي بنا، هذا الذي نقول خلاف السنة. لكن إذا وقع اتفاقا فلا بأس في هذا. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وأن يؤمن ديار المسلمين. أسأل الله تعالى أن يؤمن ديار المسلمين وأن يصلح أحوالهم في كل البلدان، وأن يولي الله تعالى عليهم خيارهم ويبعد عنهم شرارهم، وأن يحقن الله تعالى دماءهم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.